الإفراط والتفريط. قال: واختلف العلماء في تقليدهم، فطائفة نفوا التقليد وأنكروه وقالوا: الناس أحد رجلين، إما عامي فيجب عليه أن يتعلم ما يقوم به دينه ولا فائدة له في لزوم مذهب معين، فإنه كالأمي الذي يدعي أنه يقرأ وليس بقارئ، أو يدعي أنه يكتب وليس بكاتب، فيدعي أنه على مذهب ولا يعرفه ولا يعرف الصحيح منه والضعيف. الرجل الثاني فقيه فلا يصح له أن يقدم على شيء بغير حجة ولا دليل. والتقليد أمر ضروري يباح عند الضرورة. وطائفة لهم أكثر الفقهاء توسطوا في ذلك، لم يخرجوا عما قاله الأئمة رضي الله عنهم، وهم عندهم أكفاء في موارد النزاع، وهم عندهم معذورون فيما لم يبلغ أحدهم من السنة إلى آخره. إذن فيما يتعلق بخلاف العلماء، وهو الذي سميناه خلافا سائغا، ينبغي أن يتوسط فيه الإنسان. أولا يعرف أن هذا لابد أن يقع، والمهم أن لا يكون داعيه هو الهوى، وأن يكون المقصود هو الحق والتحري. فإذا كان كذلك فلا غضابة ولا أثر سلبي لمثل هذا الاختلاف. لكن الناس أصناف، منهم العامي الذي لا يحسن، والمراد بالعامي ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي، لا، المراد غير المختص. حتى الطبيب في هذا الشأن عامي، والمهندس عامي، والفني عامي، في أي نوع من أنواع العلوم ما دام أنه ليس من العلوم الشرعية فهو يعتبر في هذا عاميا. فالعامي حقه أن يسأل فقط، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو ممن لا يعلمون. ولهذا صرح العلماء بأن العامي لا مذهب له، فلا يقول شافعي ولا حنبلي ولا حنفي ولا غيره. فالعامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه. ولهذا على العامي أن يتحرى في أن يسأل من هو أوثق عنده، يعرفه بعلمه، بفضله، باستقامته، بصلاحه، بعبادته، بزهده، بورعه، فإذا وثق في هذا العالم سأله ويكفيه هذا، فحقه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا نوع. النوع الثاني المجتهد الذي بلغ من العلم بحيث يحسن النظر في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف أصول الاستنباط وقواعده، ويعرف أقوال العلماء ومواطن الخلاف ومواطن الاتفاق والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد على ما فصل العلماء، وإن كانوا ذكروا أشياء يعني قد يتعذر تحققها، وإنما المقصود هو أن يبلغ درجة بحيث أنه يفقه عن الله وعن رسوله. فهذا لا يجوز له التقليد، وإنما عليه أن ينظر بنفسه. هناك من هو وسط بين هؤلاء، أو قد يكون هو أيضا يكون عندهم من الورع وعدم الجرأة والإقدام بحيث لا يستطيع، فهذا طبعا يتحرى أيضا، قد يكون درجة اجتهاد مقيد وليس اجتهادا مطلقا، فيتحرى بين أقوال الأئمة، أو قد يبحث مسألة فيبلغ فيها مبلغا، يعني قد لا يستطيع إحاطة بجميع مسائل الفقه أو مسائل الأحكام أو المسائل التي تجد، ولكنه حينما يسأل عن مسألة ينظر في أقوال العلماء، مثل مسألة هل في حلي النساء زكاة، مسألة خلافية، فتجده يبحث وينظر ويفتش، فقد يبلغ مبلغا بحيث أنه يستطيع أن يرجح، فهذا له ذلك. أو يسأل عن بعض المسائل الواقعة، عن قضايا، فينظر فيها وينظر في أقوال العلماء واستدلالاتهم وردودهم، فيصل إلى رأي تطمئن إليه نفسه، فهذا له ذلك، فأمر في هذا واسع. وهم المتوسطون كما قال، لم يخرجوا عما قال الأئمة رضي الله عنهم، وهم عندهم أكفاء في موارد النزاع، على معنى أنه توازن بين أقوال العلماء، لا يلزمك أن تتبع إماما بعينه، بل إن الأئمة رضوان الله عليهم نهوا عن أن يتبعوا. جانب آخر وهو جانب غلو آخر، وهو الذين ينكرون التقليد، هؤلاء أيضا يبلغون طرفا من الغلو، بحيث أنهم يرون أن المقلد قد خرجوا عن كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، هذا شطط. ولا يمكن يظن في مسلم أنه يقصد الخروج عن كتاب الله وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول فتراه يقول له إنك قلدت الرجال، وتراه يستدل له بالعمومات التي قبل قليل، إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، ولا تكونوا كي تفرقوا، فإنما لا تنطبق هذه، وإنما هذا غلو، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن قصار الأمر أنه فهوم، وفهوم رجال، فالذي تقوله فهم لك، وهذا فهم له، وهذا فهم لأبي حنيفة، وهذا فهم الأوزاعي. فما دام من القضية فهوم، إذا ليس لك أن تأخذ ما شئت، لكن لا تحجر على غيرك. أما أنك تقول له قال رسول الله يقول لك لا، نسأل الله السلام، هذا لا يجوز. وهذا هو الذي قد يكون في التقليد المذموم، تستبين له السنة ثم يرفضها، يقول لأن الإمام لم يقل بها. لماذا؟ لأن الإمام لو كان موجود لابد أن يكون له تأويل. فلست مسؤولا عن الإمام، وما قال لك اتبعني. فهذا أيضا جانب في الغلو في الطرف الآخر. فلا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما المسلك هو الوسط، كما بين ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن أئمة الإعلام: وداروا مع أولئك النصوص حيث دارت، وتمسكوا بالسنة حيث بانت لهم واستنارت، وهم أتباع الأئمة، وهم أهل النجاة من هذه الأمة. فإن الأئمة رضي الله عنهم نهوا عن تقليدهم، وهو الواجب عليهم، يعني النهي عن التقليد، إلا فيما وافق السنة، وهذا التقليد والاتباع هو النوع الثالث الممدوح لا كما تقدم. ونذكر طرفا من مقالة الأئمة يعني في النهي عن التقليد. قال ابن القاسم عن مالك قال: ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل، يعني هذا الرجل وإن كان من أهل الفضل والصلاح، ليس كل من قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، قوله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن يتخيرون في الأقوال، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال بشر بن الوليد قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا، يعني ينظر في أدلتنا وينظر في استنباطاتنا واجتهاداتنا ومصادرنا. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: هذا رأي، فمن جاءنا برأي خير منه قبلناه. وقال: أولي أحد قول، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تصفوا أقوالنا في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. أولي أحد قول، يعني هل لأحد قول، يعني استفهام إنكاري، يعني ليس لأحد قول مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رضي الله عنه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقد صرح مالك رضي الله عنه بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف من ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هو دون إبراهيم أو مثله، لمن هو دون إبراهيم أو مثله. وابن تيمية رحمه الله يقول: إن من قال إن التقليد واجب يستتاب، من قال إن تقليد الأئمة أو تقليد العلماء واجب فإنه يستتاب، أو تقليد إمام بعينه، يعني تقليد إمام بعينه فإنه يستتاب. أما العامي فإنه يقلد، العامي لا يسعى إلا التقليد، لكنه لا يلزم أن يقلد إماما بعينه، وإنما كما قلنا يسأل من يثق فيه، يسأل من يثق فيه دينا وورعا وفضلا وعلما، فيسأل سواء كان حنفيا أو حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو غيرهما. وذكر البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه قال: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. قال رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى غير ذلك عنه. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أهل أن يقلد أم مالك؟ قال: لا تقلد في دينك أحدا من هؤلاء إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ، وفي لفظ: وخذ من حيث أخذوا. وقال رضي الله عنه: من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال، وتتبع ذلك يطول. إذن هذه أقوال ولا شك أنها حق، ولكن بعض الناس قد يسيء فهمها فيطبق هذا على النصوص الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكتاب الله. لكن إذا كانت القضية آراء وفهوم فإن الخلاف يكون في الفهوم، في فهم النص، في دلالة النص، والاختلاف في دلالة النص وفهمه هذا واسع. أما يختلفون على نص فهذا لا يمكن، ولا يمكن أن يصف أحد نصوص الشريعة مع أقوال الرجال. نعم. إيش
النوع الرابع من التقليد؟ مذموم، وهو الغلو فيه، وتعلق به طائفة إذ التزموا مذهبا من المذاهب الأربعة، قالوا لا يجوز مخالفته ولا بد من اتباعه على كل حال، على كل حاله، وجعلوا كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين. قال أحمد رضي الله عنه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال سفيان بن عيينة: اضطجع ربيئة مقنئ الرأس وبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان عند أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا. قال عبد الله بن المعتمر: لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وقال أيضا رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تغد معه فيما بين ذلك. وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، والكلام على هاتين المسألتين يطول، وإنما ذكرنا عليهما ما تيسر مع التكسير، لأنهما يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فالمسألة الأولى فيها تحقيق العبادة، والمسألة الثانية فيها تحقيق المتابعة. آخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذن هذا هو النوع الرابع، وهو التقليد المذموم، وهو الغلو فيه، وتعلق به طائفة وقد أشرنا إليه، وهو اعتقاد أن نصوص الإمام كنصوص الشارع، وأن تجعل نصوص الإمام مصافة لنصوص الشارع، وإذا بلغتك تحاول أن تتعسف وأن تتأول وتقول: لو كان الإمام موجودا أو لا بد أن له فيه تأويل، ولكن قصور، ولكن فهمنا قاصرة. هذا كله لا يسوغ ما دام أنك من العلم. أما إذا كان عامي فشأن العامي معروف. فهذا هو الذي يريده الشيخ. فقال: نوع الرابع من التقليد مذموم، وهو الغلو فيه، وتعلق به طائفة إذ التزموا مذهبا من المذاهب الأربعة، قالوا لا يجوز مخالفته ولا بد من اتباعه. الكلام هو في قوله لا يجوز مخالفته، هذا هو الذي لا يجوز أن يعتقده يعني مسلم، أن المذهب لا تجوز مخالفته. أما أن يقلد لأنك لم تصل إلى حد الاستقلال بالاستنباط فهذا له وجه، لكن أن تعتقد أنه لا تجوز مخالفته أو أن غيره خطأ قطعا أو جزما هذا لا. ولا بد من اتباعه على كل حاله، هذا قول في يعني قول الغالين. وجعلوا كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، أو وجعلوا كل إمام في اتباعه أو في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين. قال أحمد رضي الله عنه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني كأنهم يذهبون إلى رأي سفيان والنصوص عندهم واضحة ويعرفون الرجال والأسانيد بحيث ينقدون الأسانيد فيتبين لهم الصحيح من غير الصحيح فيتركون الصحيح مع أنهم قدروا على معرفته ليأخذوا برأي فلان وفلان. فلا شك أن هذا من الشيء المذموم على معنى أن عرفوا الإسناد والصحة، يعني أنهم عندهم آلة، عندهم آلة الاجتهاد، ومع هذا يتركونها ويذهبون إلى رأي فلان وفلان، هذا هو المذموم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عذاب، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني أنه لا ليس لأحد قول مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الشيخين رضي الله عنهما أبا بكر وعمر. لكن قد يثور إشكال وأريد أن تتأملوه وأن تبحثوا فيه أيضا كذلك، وهو في 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 هذه المقالة، مقالة ابن عباس رضي الله عنهما: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ألا يمكن أنه إذا نسب قول لأبي بكر أو لعمر أو رأي أو لعثمان أو علي رضي الله عنهم الذين أجمعت الأمة على أنهم خلفاء راشدون، وقد يأتي بعدهم خلفاء راشدون، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد، إنما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فقد يكون هناك خلفاء راشدين غير الأربعة رضي الله عنهم. ولهذا قال من قال إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الراشد، وفي خلفاء بني العباس وفي خلفاء بني أمية فيهم خلفاء صالحون، وجاء من بعدهم أيضا أئمة عرفوا بصلاح خلفاء، يعني لهم فضل وسابقة في الإسلام كصلاح الدين الأيوبي ومحمود سبكتكين، وإن كانت يعني مدته يعني نطاق ولايتهم محدود، ولكن كان لهم في الإسلام فضل ظاهر، ووجد محمود الغزنوي في الهند، فوجد أئمة يعني، لكن قد لا يبلغنا هذا، لكن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن اللفظ عام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، والأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة هذا معروف من حالهم، وأجمعت الأمة على أنهم راشدون أو على أنهم راشدون. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهنا ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلو أن معترضا اعترض وقال: أنا أخذت بقول أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا الذي نقوله بالنسبة للأذان، النداء الذي شرعه عثمان رضي الله عنه نداء الجمعة الأول، لأنه سنة راشدة، وكذلك الحال حتى في التراويح 20 ركعة، وكان أصلها طبعا موجود في السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي إقراره كذلك للناس، ولكن يعني على هيئة جماعة منتظمة قام عليها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، وعمر خليفة الراشد. فإذن كيف نوفق بين هذين القولين؟ أترك لكم هذه المسألة تبحثونها، ولعلنا إن تمكننا من نقاشها غدا إن جئتم بشيء، وإلا في الجلسة بعد ذلك، لكن أرجو أنكم يكون عندكم همة فيكون بحثها غدا، سواء وجدتم في كلام العلماء ما يدل على هذا أو إن كان لكم استنباطات، وإن كان عندي شيء نقوله لكني لا أريد أن أقوله أو أثيره لك حتى ننظر ما تجدون أو ما تقولون. وقال سفيان بن عيينة: اضطجع ربيعة مقنعا رأسه أو مقنعا رأسه وبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقيل: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، صلى الله عليه وسلم، قصد بين العلماء، فإذا كان في عهده فكيف فيما بعده؟ رياء ظاهر وشهوة خفية، وهذا المشكلة، مشكلة الشهوة الخفية. والشهوة الخفية أيها الإخوة هي التي تجعل الخلاف يشتد بين العلماء، ولهذا ينبغي ولو أن المسلمين وبخاصة طلبة العلم وطلبة الدعوة ورجال الدعوة تمكنوا من معرفة هذا الأمر والتدقيق فيه، وهي الشهوة الخفية، لما حصلت صراعات نراها بين العلم وحين الردود، تراها تخرج مباشرة إلى التجريح الشخصي، هذا لا يجوز بأي حال، لأن قصدك الحق. أما أن تنال من ذاته وتنال من شخصيته حالا يعني يدخل النية ما يدخلها، وكأن الإنسان ينتصر للحق بينما هو ينتصر لنفسه، وهذا مراده شهوة خفية، شهوة في العلو، شهوة في الاستعلاء، شهوة لأن يشار الناس إليه شارا، وهذا هو 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 هو, هو, هو المقتل للشخص وللاتجاه وللدين. ولهذا حينما ترى فيما ترى من الكتب التي تدفع بها المطابع من ردود بين أهل العلم، بعضها ترى فيه حق وترى فيه إن شاء الله مسحة خير، وبعضها لا، ترى في عباراته، ترى في توجهه، ترى في حرصه على النيل الذاتي من الشخص. كان يجب أن يتمحض الرد أولا من الآداب التي يجب أن تراعى في هذا عدة أمور. أولا درء الخلاف قدر الاستطاعة، لا تحاول أبدا أن تختلف مهما كان. يعين على هذا الإخلاص والاجتهاد فيه والتقوى والورع. والأمر الثاني حسن الظن بأخيك، لا بد أن تحسن الظن بأخيك مهما، يعني أن لا يرد في خاطرك سيرد لكن لا تحقق، وإذا ظننت فلا تحقق. والمشكلة أن الإنسان يظن ثم يجعل ما ظنه حقا فيبني عليه وتأتي الطوام. فالذي يجب أن تحسن الظن بأخيك مهما كان، حتى ولو أخطأ أمس وحصل منه اليوم لا يعني أنه أخطأ أمس أنه يجب أن يخطئ اليوم. خطأ أمس ذهب بأمسه، واليوم إذا كنت تجد لها في الخير محملة فلماذا يمتلئ صدرك غيظا وتفرح بساقطة من أخيك لتضع عليها مؤلفا تنشره بين الناس؟ هذا لا يجوز أبدا بأي حال، خاصة إذا كان الداعي مثل هذا. أما بيان الحق فلا بد منه. والأمر الثالث الذي يعين على بعد عن الخلاف هو أن تتهم نفسك وتتهم فهمك قبل أن تتهم أخاك. اتهم نفسك قبل أن تقدم على النظر في أحوال إخوانك. ثم أيضا لو تبين لك شيء حاسب نفسك أن تخشى أن يكون الداعي هو هوى، الداعي هو شهوة خوفية، الداعي هو حب الظهور، الداعي هو بل يعني في نلاحظ في غير الكتابات الشرعية، وهذا واضح، مسلك واضح، في غير الكتابات الشرعية في الناس المعروفين المشهورين سواء أدباء أو علماء في أنواع أخرى، تجد الصغار من الطلاب ينقدون هؤلاء من أجل أن يترفعوا ومن أجل أن يراهم الناس، وهذا كثير يكتب عن فلان إما أن يمدحه وإما أن يذمه من أجل أن يظهر هو، إما أن يمدحه من حب الظهور أو يطلب منه تقرير الكتاب ونحو ذلك، كلها أمور ما لا داعي لها. وإذا كان هذا إلى حد ما لا أقول مقبول، لكن إنه موجود بشكل كثير في غير العلوم الشرعية، فهو في حق الشرعيين أمر ممقوت جدا، وإن كان رياء فهو محبط للعمل صلى الله عليه وسلم ومفسد للنتيجة، ولهذا تكون النتيجة ضياع الوقت وانتزاع بركات الأوقات والأحوال والشقاق بين أهل العلم، الخلاف المذموم. ولهذا يجب لأهل العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يجعلوا من أنفسهم قدوة للناس في الخير وفي الصلاح وفي الهدوء وفي الأدب وفي توجيه الناس، حسن الأدب وحسن السمت وتخير الألفاظ. ثم الأمر الخامس، إذا احتجت إلى أن ترد عليك أن تتخير من الألفاظ ألينها ومن الكلام أطيبه، لا تأخذ بالكلمات كما يقال الكلمات النارية والكلمات التي فيها شحن والكلمات التي كما يعبر في الاستعمالات الدارجة فيها استعراض عضلات وتري الناس أنك جزيلها المحكك، وإنما اختر كلمة طيبة، وإن وجدت أن وجدت له وجوه الاعتذار أو احتمالات للتصحيح قل لعل مراده كذا ولعل مراده كذا ويمكن أن يكون المقصود كذا، تحفظ الود وتسلم النية. هذه كلها أمور يجب أن يتواصى بها أهل العلم، يتواصى بها طلبة العلم ورجال الدعوة. قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان عند أمهاته. معنى يعني على معنى الذي أبكاه هو أن رأى أن العام كالصبيان والأمهات تتطاحن، وهؤلاء يعني كانوا يضيعون، تضيع حقوقهم وتنتزع البركات، تنتزع البركات، وهؤلاء والعامة لا ترى، العامة لا يرى أن الأم هي التي على الحق بس، والناس عند علمائهم كالصبيان عند أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به تمروا، يعني أن المسؤولية عظمى. قال عبد الله بن المعتمر: لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد، طبعا التقليد المذموم. وقال ابن مسعود: لا يقلدن أحدكم رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر وإنما القدوة في الخير. وقال أيضا رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك، يعني عالم أو متعلم، بعضهم أو محبا، ولكن ما أدري درجة المحب هذا. ولذلك قال: كن عالما أو متعلما ولا تكون الثالثة فتهلك، بعضهم قال: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكون الرابع فتهلك. فعلى معنى عالم بلغ من العلم مبلغا، والمتعلم هو الذي في الطريق. وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. والكلام على هاتين المسألتين يطول، وإنما ذكرنا عليهما ما تيسر مع التقصير، يعني مع الاختصار أو التقصير فيما قدمنا، لأن الوقت لا يتسع، لأنهما يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. إذا ماذا كنتم تعبدون اللي هو الحق والعبادة، وأجبت المرسلين الذي هو الاتباع، فإذا هاتان هما المسألتان. وطبعا ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبت المرسلين هذا في كتاب الله موجودة، وما الذي يقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون أيضا كذلك. فالمسألة الأولى فيها تحقيق العبادة، والمسألة الثانية فيها تحقيق المتابعة، وقد أشار إلى هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في مقدمة زاد المعان عن هاتين المسألتين. وبهذا تنتهي هذه الرسالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل النهي عن تنكيس القرآن نهي تحريم أم نهي كراهة؟ تنكيس السور مكروه، أما تنكيس الآيات فمحرم، تنكيس الآيات محرم، أما تنكيس السور فمكروه. وكذلك التنكيس في الجملة على معنى أنك تقرأ الصفحة الأولى ثم تقرأ الصفحة الثانية، الصفحة الثانية ثم الأولى، هذا مكروه. لكن أن تقرأ آية ثم آية ثم آية في موقف واحد في القرآن في الصلاة مثلا، هذا محرم لا يجوز. الكذب ايش، ولكن في احيان كثيرة قد اضطر الكاذب منهما للحلف والقسم الكاذب، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، الانسان يحلف كاذبا لا يجوز، الا اذا كان مكرها او كان معرضا تعريض، إذا كان الأمر لا يترتب عليه حقوق، لا يترتب عليه حق آخرين، فيجوز أن تحلف تعريضا. كمثلا يأتي إنسان يطلب منك نقودا فتقول والله ما في يدي شيء، وأنت قصدك أن يدك هذه يعني، فلا مانع من هذا إذا كان تعريضا ولا يترتب عليه هضم لحق أحد فلا مانع. أما الأصل الكذب لا يجوز، والحلف الكذب أشد، كأنه اليمين الغموس. ما معنى غضاضة؟ غضاضة يعني ملامة، لا يجد في ذلك غضاضة، إما ملامة وإما خجل، تأتي بمعنى الخجل وتأتي بمعنى الملامة. هل العوام إذا سئلوا أو سألوا عالما أو أفتاهم بقوله قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لهم مقلدا مع أنه ذكر له الدليل؟ نعم، لأنه لا يفهم، حتى لو ذكرت الدليل ما يفهم، على معنى هو لا زال مقلدا.